قال هذا وقد ذهب جمع من الأعلام إلى اشتراط احتمال الالتفات في جريانها لنكتتين. المصنف في المقام طبق قاعدة الفراغ أكثر في أكثر من محل، ولكن يشير إلى نقطة مهمة في هذه القاعدة، وهي نقطة خلافية بين الفقهاء، إذ بعض قال بأن القاعدة تجري بشرط كون المكلف حال العمل ذاكرا وليس غافلا، وبعض قال تجري حتى لو كان غافلا. توضيح ذلك قبل الدخول في استدلال المصنف، توضيحه مثلا كما يذكر هذا المثال في كتب الفقه: لو علم المكلف بعد الصلاة، بعد أن فرغ من الصلاة، علم أنه ترك الركوع حتى دخل في السجدة الأولى مو الثانية، إذا دخل في السجدة الثانية بعد تكون صلاة باطلة على كل حال لترك ركن. لكن ليش صار التعبير حتى دخل في السجدة الأولى؟ يعني يتمكن من التدارك بأن يلغي تلك السجدة ويأتي بالركوع ثم يكمل الصلاة. فإذا علم المكلف بعد الصلاة بترك ركعة حتى دخل في السجدة الأولى، فها هنا صورتان: تارة هذا الكلام للمكلف بعد الصلاة، تارة يحصل له العلم بأنه تذكر بعد حصول علمه بالترك، وأخرى لا يعلم بحصول التذكر بعد العلم بالترك. بعبارة أسهل، هذا بعد ما أنهى الصلاة علم أنه ترك الركعة حتى دخل في السجدة، وعلم أنه تذكر قبل الدخول في السجدة الثانية، صار عنده بعد أن أنهى الصلاة صار عنده شنو؟ علمين، صار له علمان: علم بترك الركوع وعلم بحصول التذكر. واضح؟ هاي الصورة. صورة ثانية: يحصل له علم وشك، علم بترك الركعة وشك بأنه تذكر ذلك في الصلاة أو لا. واضح؟ يعني بعد ما أكمل الصلاة علم بترك ركعة، هذا واضح لهنا. مرة وهو بعد الصلاة يعلم أنه تذكر قبل أن يأتي بالسجدة الثانية، تذكر تركه للركوع. واضح؟ فنقول له أنت شنو بمن متوقف؟ يقول أنا عندي علم أن تركت الركوع، وعندي علم أني تذكرت هذا الترك، تذكرت أني لم آتي بالركعة قبل أن أدخل في السجدة الثانية. هذا بعد ما بين الحكم. هاي صورة. صورة ثانية: يعلم بأنه ترك الركعة، نسأله: وهل علمت بهذا الترك في الصلاة أم الآن؟ شو وقت صار عندك علم بترك الركعة؟ يقول مو بالصلاة، وأنا بالصلاة ما صار عندي علم بالترك. واضح؟ بل حتى لو صار له علم بالترك في الصلاة لم يعلم بذلك التذكر. واضح سيدنا؟
السؤال الثاني
خلينا نبينها كل صورة ويا حكمها لعلها تصير أقرب. أنا كملت الصلاة كملت يعني على بعض التصويرات وعلى بعضها الله أكبر كملت. من كملت تذكرت أنا تركت الركوع مال الركعة الثانية. فهذا حد هنا واضح وياي قاعد أحد الأخوان نسولف بالقضية بدي أشوف حالها شنو. سأنا أخوة تارك ركوع خلنا نشوف صلاتي صحيحة ولا لا. يسألني يقول لي أنت وأنت بالصلاة قبل ما تدخل بالسجدة الثانية مال نفس الركعة اتذكرت انه انت تارك ركعة لو ما تذكرت؟ اقول له ايه والله انا مو هسه ذكرت القضية انه تارك ركعة. لا انا رفعت رأسي من السجدة الاولى ذكرت انا ما راكع. يقول لي جيد بعدين سويت؟ اقول له هنا ما ادري بعد والله ذكرت انا تارك الركوع. يقول لي اخوان جبت الركوع لو ما جبته؟ اقول له وانا هذا شكيت بي شكيت انا رجعت وداركيت قمت جبت ركوع وكمليت لو استمريت بالسجدة الثانية هاي غفلت راحت من بالي غفلت عنها نسيت. فاش صار عندي؟ علم بترك الركوع علم بتذكري لترك الركوع ولكن شك بالمعالجة. شكيت أنا عالجته لو ما عالجت هذا الشك عفوا هذا الخلل. شرح يجاوبني هذا صاحب المقابلي يقول لي هنيئا لك روح ما عليك صلاة لا تعيد ولا شيء. أقول لي ليش؟ قاعة الفراغ تجري. يقول لي ليش تجري؟ يقول لي لأن أنت حال كونك في الصلاة متذكر. أقول لي أخوة بسألني تقليدي شنو؟ يقول لي ما كلهم يقولون كلهم يقولون هذا مورد لقاعة الفراغ ما بينزع. واضح؟ الصورة الثانية هذا صاحبي اجى قال انا عندي صوره غير هذا اللي عند الشيخ. الشيخ قال شنو؟ ما علي صلاه ما تعيد سولف ان حالتك شنو. يقول انا خلصت صلاه الله اكبر الله اكبر الله أكبر. وعلمت اني تركت الركوع. واضح؟ بعد كمل يقول وشككت اني عالجت هذا الخلل او لا. نقول له شو انت راسا رحت للشك وانت بالصلاه صار عندك تذكر صار عندك علم بالترك او لا؟ يقول لا شنو تذكر شنو صلاه انا هسه. نقول له عيدها. شو عيدها؟ يقول انا الان علمت اني تركت الركوع حال الصلاه. خب بعد يقول وشككت باني عالجت الخلل أثناء الصلاة. يعني قل له أنت حال الصلاة ما صار عندك تذكر للخلل حال الصلاة ما صار عندك علم بالترك؟ يقول لا. نقول له يعني وأنت في الصلاة غافل عن هذا النقص والخلل؟ يقول بلي. نقول له هناك خلاف. هاي صورتك أكو خلاف. من قال بجريان قاعة الفراغ بقطع النظر عن الأذكرية والأقربية؟ أنت شنو تجري بحقك قاعدة الفراغ. ومن قال أن قاعدة الفراغ تجري بشرط الأذكرية أنت ما ذاكر أنت بالصلاة قاطع بالغفلة. أنت أثناء الصلاة قدرت تحدد أنه أنت تركت الركوع أو لا عالجت أو لا وأنت بالصلاة قدرت تتذكر هذا؟ يقول لا بالصلاة أنا غافل مو يمها كانت عندي حسابات وكذا مو يم القضية. بس إلى أن كملت التفتت إنه أنا قطعا تارك ركوع بس شكيت إنه أنا معالجه لما معالجه. واضح؟ هذا اللي يسمى حينئذ وقع الخلاف في كون مجرى ومورد قاعدة الفراغ بشرط الأذكرية عند البعض نفس الشيء أذكرية وأقربية و بدون هذا الشرط عند البعض الآخر. توضيحه أن المكلف إذا جزم التفت وياي إذا جزم بعدم الغفلة تجري قاعة الفراغ، أما إذا جزم بحصول الغفلة ماكو قاعدة فراغ. طب هذا النزاع والخلاف شنو هذا؟ إلى منشأ شرعي؟ قل نعم، وهي قاعدة الفراغ شنو؟ تأسيس من قبل الشارع. الأدلة الشرعية على اعتبار وحجية قاعدة الفراغ لسانها لسان اعتبار الأذكرية حال الصلاة حال العمل، فمن كان حال العمل ذاكرا غير غافلا تشمله الروايات فيكون موردا لقاعدة الفراغ، أما من كان غافلا حال الصلاة لا تشمله الروايات. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الدليل اللي ذكره المصنف. يقول الدليل على الأذكرية والأقربية أمران أو نكتتان أو شيئان. الأول أن الشارع لم يأتي بقاعدة الفراغ كتأسيس تعبدي لم يلتفت إليه العقلاء، وإنما هناك نكتة عقلائية تنظيمية نابعة من حفظ نظام الفرد الواحد ولو، والشارع أقر وأمضى هذه النكتة العقلائية وأسس على غرارها قاعدة شرعية أساسها نكتة عقلائية. واضح إن شاء الله. وبما أن العقلاء يرتبون الأثر بترك الشك وعدم ترتيب الأثر على الشك بشرط كون العامل ذاكرا حال الصلاة أو حال العمل، فحينئذ مورد قاعدة الفراغ ما كان ذاكرا حال العمل، أما ما إذا كان غافلا حال العمل فلا تجري النكتة العقلائية أصلا. واضح؟ مضافا لألسنة الروايات الدالة على شنو؟ على أن المورد خصوص الأذكرية والأقربية. قال هذا وقد ذهب جمع من الأعلام إلى اشتراط احتمال الالتفات في جريانها لنكتتين. الأول أن القاعدة قاعدة الفراغ لم تشرع لتأسيس مطلب تعبدي على خلاف المرتكزات العقلائية، مو قاعدة تعبدية.
بالموافق.
نعم.
بالموافق المرتكزات.
ها يعني هناك أساس عقلائي الشارع أرشدنا لقبوله لتلك النكتة العقلائية، مو من قبيل بعض القواعد اللي هي أساسا ما لها منشأ، يعني العقلاء لم يلتفتوا إليها وإنما هي نكتة تعبدية محضة. قد ما يحضرنا مثلا مثال لحالة تعبدية. الجماع بلي
الصيام
على خلاف المرتكزات. لا احنا مو نقول على خلاف المرتكزات العقلائية، لا نريد نقول بأن العقلاء ما ملتفتين لهذه الحالة، مو على خلاف. عقلاء لا يلتفتون مثلا في الجماعة، في صلاة الجماعة الشارع تعبدنا بأن الذي يأتي ويدرك الجماعة بعد انتهاء الصلاة وقبل التفرق يسقط عنه الآذان والإقامة. خوش العقلاء ملتفتين هاي النكتة؟ ها؟ ما ملتفت. الشارع تعبدنا من نروح نسأل لما ليش وشلون وكذا، يقول ها نكتة تعبدية بس يعني خلي نسوي لكم إياها من باب التقريب، من باب الاعتداد بهذه الجماعة وإعلاء لشأنها واحترام لإمامها وللجماعة، وأن له وأن هذه الجماعة لها أثر ولها منفعة ولحظ الناس على المسارع إليها، بحيث حتى لو علم أنها ستنتهي على أقل تقدير يبادر إلى لحوق الجماعة فيسقط بها الأذى. نكتة تعبدية ما لها علاقة، مو يمعقل أي، مو نقول على خلافه لا، وانما ليس لم يلتفت العقلاء لمثل هذه النكتة الا ان الشارع اسسها فتكون نكتة تعبدية. هذه هنا من صلتك نكتة تعبدية، بعد ما نقدر نراجع العقلاء في تشخيصها، تعيينها، بيان حدودها، تفاصيلها، لان هي مو يم العقلاء اصلا، كون في كل صغيرة وكبيرة، في شرائطها، في لوازمها، في دواخلها، آخره كله نرجع للشارع. بس يجي يقول لا لا مو العقلاء، يقول له عقلاء شنو دخلهم؟ قضية مو يم العقلاء أصلا. أما مثل قاعدة الفراغ وحتى الاستصحاب على بعض الآراء أنه نكتة أساسا هي نكتة عقلائية، الشارع أقرها، نعم هذبها، بينها، حددها، بين موارد معينة، لكن أساس النكتة عقلائية، لأن الشارع العقلاء يقولون إذا كان لا بد من ترتيب الأثر على كل شكين يضطرب المكلف، الشخص العادل العامل يضطرب إذا صار عنده شك بأنه ما أدري هو راح لهذا المريض لو ما راح، مهم بها عتب عرفي وكذا، العقلاء إذا يقولوا له روح راح، ذكر واليوم ما أخذ المسواق، لو ما أخذ المسواق لبيت، العقلاء يقولوا له شنو جيب مسواق، فبعد شو راح يصير هذا المكلف؟ كل عمل هو عادة صار عنده غفلة، صار عنده شك، صار عنده سهو نسيان، فإذا العقلاء يقولوا له في كل هذه الموارد أنت شنو كونت عيد العمل، مكلف يضطرب حاله، وضعه يضطرب، بينما شنو أسسه العقلاء؟ لا، في الموارد اللي أنت تعتقد لم تحصل لك الغفلة حال العمل رتب أثر أنه أنت شنو قد أتيت بذلك العمل، اللي هما مفاطعة الفرض، اللي هي هذه النقطة الأولى التي يشير إليها المصنف، أن القاعدة لم تشرع لتأسيس مطلب تعبدي على خلاف المرتكزات العقلائية، وواضح أن العقلاء إنما يلغون الشك عند عدم القطع بالغفلة حين العمل، أما إذا قطعوا بالغفلة مثل هذا قبل شوية مثالنا اللي ترك الركوع وهو قاطع يقول ما أدري أنا حال الصلاة، ما أدري بعدين أنا أدريت، بس أنا صار عندي شك عالجت لو ما عالجت هذا، فأنت فهو حال الصلاة شنو غافل، قلنا أنت مو مورد قاعة الفراغ. بل لا الذي يكون غافلا حال العمل، الذي يكون غافلا حال العمل هذا مورد لقاعة الفراغ أو لا؟ إيه منهم شيء الخلاف راح يصير أنه هذا مورد لقاعة الفراغ أو لا، منهم من قال نعم منهم من قال لا، الذي قال بأنه ليس مورد لقاعة الفراغ شي يقول شنو دليله؟ ذن النقطتين، اللي يقول لا هذا مورد لقاعة الفراغ يقول ماكو، بالتالي هي سواء كانت تعبدية أو عقلائية، هذا الأمر ما منظور إلى من باب التوضيح، ذكر في الروايات باب التوضيح من باب الفرد الغالب، وعند العقلاء لا ما يفرقون العقلاء كون الشخص حال العمل غافل أو مو غافل، فالمورد يقول بأن النكتة الخلاف أنه عقلائي لو تعبدية، لا متفقين أنه عقلائي، اي هو بتالي هذا صار خلاف حصر، يعني مو متفقين النكتة عقلائية، ولكن كما في الظهور متفقين انه ظهور حجة، لكن مختلفين في الصغرى انه الرواية ظاهرة فيها كذا معنى او فيها كذا معنى، كذلك في المقام ما حد يقول بانه قاعة الفراغ تعبدية محضة، لا هي عقلائية، نعم الشارع تدخل في تهذيبها الى اخره، لكن اصل النكتة اساس النكتة عقلائية. خب ليش صار خلاف؟ كما يحصل خلاف في كل مسألة في صغراها، أنه العقلاء يرتبون أثر على هذا لو ما يرتبون أثر مطلقا، وهكذا في الروايات من يقول بأنها عقلائية أو على رأيا عقلائية وتجري مطلقا، خب يقول هذا اللي راح تقرؤوا تقولون بأنه في الرواية أكو أذكرية وأقربية، هم باب فرد الغالب، مو ظاهر الرواية بأنه خلاف هذا لا تجري القاعدة، من يقول بأنه لا بشرط الأذكرية يقول هذه النكتة العقلائية، الشارع تدخل في تهذيب وتحديد تلك القاعدة وذلك العمل العقلائي بحيث صارت قاعدة شرعية أساسها عقلائي ولكن هي قاعدة شرعية. خب هذا هاي النقطة الأولى. الثانية التمسك بنكتة الأذكرية والأقربية المشار إليها في موثقة بكير بن أعين، يقول هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. هذا المكلف بعد ما سئل الإمام أنه في بعد أن أتم الوضوء صار عنده شيء، يقول لا لا لا، هذا حينما كان يتوضأ أذكر منه حينما يشك. هو الآن بعد الوضوء صار عنده شك أنه سوى هيك لو ما سوى هيك، نقول له هو أنت ليش تجي تأخذ حالته بعد الوضوء بعد العمل؟ هو عادة العامل متى يكون أذكر، وهو يؤدي العمل أو بعد العمل؟ حين يؤدي العمل أذكر منه حين ينتهي. فلذلك يقول هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. ورواية محمد بن مسلم الواردة في من شك بعد الفراغ من الصلاة في أنه صلى ثلاثا أو أربعا، وكان مورد الرواية وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك، يعني حينما أنهى العمل المكلف أو العامل حينما يعمل أساسا قبل هذا باب التوضيح، أساسا المكلف حينما العامل مطلقا حينما يعمل، هو لماذا دخل في العمل؟ تفتوا ياي العقلاء هكذا يقولون، هذا العامل حينما شرع في العمل لماذا شرع في العمل؟ حتى ينتهي منه، شرع في العمل حتى ينتهي منه، حتى ينتهي منه على وجهه أو كيفما كان. عقلاء يقولون بأن أي عامل يشرع في عمل فغايته إتمام ذلك العمل على الوجه المطلوب منه أو على الوجه الذي تترتب عليه غايته، ولم يكن في غرضه العامل ولا نسبة واحد بالألف بالمليون أنه يشرع بالعمل قاصدا إيقاع النقص فيه أبدا. هذا مو عقلاء، مو عقلاء، يصير عبث، يصير نقض الغرض، يصير ليس من العقلاء، لأنه أساسا هو يعمل يأتي بهذا العمل حتى يحصل الغرض والغاية من هذا العمل، وهو يعلم أن هذا العمل له أجزاء وشرائط ولا تترتب الغاية إلا على تلك الأجزاء والشرائط، حتى لو كان عملا عرفيا مو إلا بالضرورة شنو عقلائي شرعي، أي عمل كان له شرائط وأجزاء، فحينما يشرع به هو قاصد إتيانه على الوجه الصحيح ليحصل الغرض منه، فحينما يدخل في العمل هو أذكر وأقرب إلى واقعه مما بعد العمل. نعم
انصرف اقرب الى الحق، يعني هو عالم بانه اتمه على وجهه، واكو بشكل اخر هي تروى يقينا كان يقينه حين انصرف انه كان قد اتم.
أي.
فعليه فما تكون مسجو تكون على الباب الاول تيقن الطهاره وشكل
لا لا لا
باب
لا صحيح، هو بها اشاره او مورد انه مثلا كان على يقين مثلا وبعدين صار عنده شك، لكن اريد يشير بقوله حين انصرف، حين انصرف طبعا المراد حين انصرف يعني باللحظة الأخيرة من إتمام العمل، أتم العمل. إذا تلاحظون قبل كم يوم كان أكو رواية عندنا بينا هيك نقطة، فامضه كما هو في صحيحة في موثقة محمد بن مسلم صفحة 48، فامضه كما هو. شنو يعني فامضه كما هو؟ يعني كأنما الإمام عليه السلام يقول للمكلف أنك أنهيت العمل على أنه صحيح، حين ما أنهيت العمل باللحظة اللي انتهيت بها حين انصرف، وهذا حين الانصراف بآخر لحظة من العمل، شنو كان اعتقاده؟ طبعا إذا يصير عنده شك أثناء هذا يختلف، فراغ بعد ما تجري احنا كلامنا فراغ وين تجري؟ مو خلص عن زوجي خلص انتهى العمل. فلذلك قلنا حين عفوا يعني باللحظه الاخيره من العمل هو كان معتقد شنو؟ يعني باللحظه اللي هو لا زال يعمل هو يعتقد انه انهاه، والا ليش هو جاب حين الانصراف؟ لان هو لو كان عنده شك او اعتقاد او اطمئنان بان العمل ناقص قبل الانصراف لرتب الاثر عليه حين العمل. لكن هو وين سالنا؟ مورد السؤال بعد الفراغ. فنقول له انت اذا بعد ما كملت وبعد ما خلصت العمل اخر لحظه من العمل كنت تريد الانهاء على انه عمل تام او ناقص؟ اذا انهيته على انه ناقص واضح روح عيدك، هو انت اثناء العمل كان عندك اعتقاد بانه ناقص روح عيد. اما اذا انت انهيت على انه تام ثم شكيت بعد الفراغ، يقول لا لا هذا الشك بعد الفراغ ما له قيمه، لانه احنا نريدك حال العمل انت ذاكر. وكان حين انصراف حين انصرف اقرب الى الحق منه بعد ذلك، فان مقتضاها الاقتصار على المورد التي يحتمل فيها الالتفات. يعني ظاهر هذه الروايات ان قاعده الفراغ متى تجري؟ تجري في المورد الذي يكون المكلف ملتفتا حال العمل، واضح؟ وتحقيق الحال يحتاج إلى مستوى أعلى من الباحث. هذه القاعدة فيها كلام طويل وفي شرائطها وتفاصيلها، المصنف يقول بعد هذا مو موردها مو محل بحث هذه القاعدة بشكلها الموسع. قال وأما البناء على الصحة، إذا رجعنا للمتن، وكذا يبني على الصحة مع العلم بوجود الحاجب والشك في أن الوضوء قبله أو بعده. إذا علم بوجود الحاجب، تصوير أصل المسألة واضح بس باب حتى نبين الحكم. إذا علم بوجود الحاجب ولكن متى علم؟ بعد أن أنهى الوضوء، بعد ما كمل الوضوء مسح القدم اليسرى التفت، أو عفوا بعد مدة يعني بعد ساعة أو كذا وقت بعد أن أنهى الوضوء ثم علم بوجود ماذا؟ حاجب، ولكن شك في ماذا؟ في أن الحاجب طرأ بعد الوضوء أو طرأ قبل الوضوء. من الواضح الفارق إذا بعد الوضوء يعني هو حيل الوضوء الماء شنو؟
وصل
لجميع ظاهر البدن. أما إذا تبين أن أو إذا كان واقعا أن الحاجب كان قبل الوضوء، يعني طبعا ها قبل الوضوء وهو لا زال موجودا إلى ما بعد الوضوء، يعني أنه موجود حال الوضوء، فيعني أن الماء لم يصل، فبالتالي شرتب أثر أن هذا الحاجب هو شاك قبل الوضوء أو بعد الوضوء، يرتب أثر الفراغ. هنا تجري قاعة الفراغ، واضح إن شاء الله، لأنه حال إتيانه العمل أذكر منه وملتفت، وحال التفاته لو كان الحاجب موجودا، القاعدة هيك تقول، لو كان الحاجب موجودا وهو ملتفت لعلم به وأزاله، وبما أنه لم يحصل له العلم أثناء العمل بوجود الحاجب إذن هو حال العمل لا حاجب. قال وأما البناء على الصحة عند الشك في تقدم الوضوء وتأخره عن وجود الحاجب فهذا الحكم بالصحة بقاعدة الفراغ، واضح إن شاء الله. ثم المسألة الأخيرة، ومن كان بعض أعضاء وضوئه متنجسا وتوضأ وشك في تطهيرها بنى على الصحة وبنى على بقاء النجاسة فيجب غسلها لما يأتي من أعمال. لاحظ مرة المكلف يعلم بوجود عين نجسة على محل الغسل، هذا خارج عن مسألتنا. مسألة الآن اللي يذكرها المصنف، إذا علم أن بعض أعضاء وضوءه متنجسة، مو بها عين نجسة، متنجسة، وشك أنه طهرها أو لم يطهر، شك أنه طهرها ثم توضأ فوضوءه ما كل مشكلة به، أو لم يطهر فاحتمال أن يكون وضوء حصل بماء متنجس بسبب ملامسته، فلا يكون الوضوء مستوفي الشرائط فلا يكون صحيحا. واضح؟ وهنا عندنا حالتين، موردين، مرة بلحاظ الوضوء صحيح أو لا، ومرة بلحاظ نفس المكان المتنجس نحكم بطهارته أو لا. يقول بلحاظي، وهي لعله البعض ما يقبلها، بلحاظ الوضوء إن شاء الله صحيح. ليش؟ بقاعدة الفراغ. يقول لأنه لاحظ هذا المكلف حينما علم بتنجس أحد الأعضاء وشك بتطهيره، هذا كله بعد الوضوء، هذا يعني أنه يشك بصحة وضوئه، يشك أنه أوقع الوضوء بماء طاهر أو بماء متنجس. هذا المكلف في هذه الحالة، في هذه الصورة، في الحقيقة يشك في صحة وضوئه، لأنه إن كان قد طهر فوضوءه صحيح، وإن لم يكن قد طهر المتنجس محل المتنجس من بدنه فيكون الوضوء وقع بماء متنجس فلم يستوفي أحد الشرائط فيكون وضوء باطل. وهذا الشك متى حصل؟ بالأثناء، لو بعد الوضوء، ها بعد الوضوء، إذا بعد الوضوء خب هو غافل أثناء العمل أو ملتفت؟ مفترضين ملتفت، إذا ملتفت حال العمل إذا وضوءه صحيح، يقول ها جيد، إذا وضوءه صحيح يروح يصلي الله أكبر، يقول لا أكو عندنا حالة أخرى، وهي أن هذا المكلف كان يعلم بنجاسة أحد أعضائه، يقول إيه، علم بطهارة ذلك العضو، يقول لا فكوني طهرا، يقول شلون طهرا، مو قلت له وضوءه صحيح، تعال حاجي شاب، يقول تعال سولف، هذا إذا وضوءه صحيح يعني المكان طاهر وإلا شلون جرى الماء وحصل الوضوء، وإذا كان الوضوء باطل المكان متنجس وإنتو حكمتوا به صحة الوضوء يعني يكون المحل طاهر، نقول له إيه هذه أنت وعقلائيتك صحيحة، أما إحنا وقواعدنا الشرعية ما نقدر نرتب شيء أثر. يقول ليش؟ يقول لأنه هاي القاعدة اللي إحنا جريناها وتعبيرهم بالألف يا علي صححنا لك الوضوء بقاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ لا تنهض، ما بها حل أن نصحح لك غير نفس العمل، أما ترتب لك آثار ولوازمة غير الشرعية فلا، فاعتمادا على قاعدة الفراغ نصحح الوضوء، أما الحكم بطهارة العضو الذي تعلم بنجاسته سابقا نحكم بطهارته على وفق أي قاعدة؟ هل هناك قاعدة نحكم على غرارها بطهارة المحال؟ لا، إذا لا نبقى شاكين، إذا شاكين عندنا علم سابق نجرب الاستصحاب، شو يصير؟ لا زال عندك علم تعبدي، كان علم مجداني، الآن بعد الاستصحاب صار عندك علم تعبدي بنجاسة المحال فعليك تطهيره. قال وأما الحكم بالصحة في الفراغ الأخير، عفوا في الفرع الأخير، فلقاعدة الفراغ هذا الحكم بصحة الوضوء. كم سيدنا؟ والوجه في الحكم ببقاء النجاسة هو الاستصحاب بعد عدم حجية القاعدة، قاعدة الفراغ في إثبات لوازمها غير الشرعية. بل سيدنا ثمرة وضوء صحيح ما يعيد، وضوء صحيح ما يعيد، من كلف بإعادة الوضوء؟
ما يقدر يستبيح بأي عمل،
لا ليش؟ هو أفرض آنسة صار عندي علم بسقوط نقطة دم هنا كبيرة، نقطة دم مو مقدار الدرهم وكذا، لا في المقدار. أنا ما عندي هسه مشغول وكذا، مسحتها هيك. طبعا كما يحصل عند البعض من يمسحها يش الصور بعد خلاص، لا هو من المسحة أزال العين، أما المحل بقى متنجس أو لا
طشر
العين. أي بلي
طشر العين
طشر. فأفرض أنا سير رفعت هذا عين الدم رفعتها وكملت عندي انشغال وكذا، كملت لهناك صار مجارد نروح نصلي، توضيت اجيت مصطفين بالجماعة شايفين هاي وشون يسوون هيك شيء وهاي مال بالجماعة ذكرت قلت هاي شنو؟ أنا كان أكو متنجس على إيدي، رفعت العين بس أنا طهرت المحل قبل ما أتوضأ، طهرت المحل بعدين توضيت، لو توضيت قبل راح من بالي. هنا سيد أحمد شي قلي، يقول أنا أحلك ياها أنت هسه الجماعة راح تبدي، لحق على السريع ركض ركض روح بس اغسل هذا المكان اللي منها طهره. اقول له والوضوء صحيح ان شاء الله الفراغ بعدين اسولف لك، روح روح اركض انا اطهر بس هذا المحل وارجع. الله اكبر اصلا ورا ما خلص اقول له سيدنا تعال انت شلون قلت لي بس طهر هاي وضوء؟ يقول الوضوء للفراغ، اما هذا المحل متنجس تعلم بنجاسته شككت بطهارته تستصحب كون طهره خلص. فذا سؤال عن الثمر، تظهر الثمر في بعض الحالات. وضوء الجبير، إذا كان على بعض أعضاء الوضوء جبيرة لجرح أو قرح أو كسر فمع إمكان إيصال الماء تحتها بلا ضرر ولو بغمسها أو نزعها يجب ذلك. هذا كله مسألة أولى، وإلا لزم المسح عليها، هذه مسألة ثانية. خب مقتضى التكاليف الأولية أن المكلف بلحاظ الصلاة يجب عليه الوضوء، والوضوء هو عبارة عن الغسل الغسلتين والمسحتين، فيجب على كل مكلف أراد الصلاة أن يتوضأ إذا لم يكن متطهر بما يغني عن الوضوء. فإذا عجز عن إيصال الماء لتمام ظاهر البدن لمانع، جاءت هناك أحكام ثانوية تسمى بأحكام التيمم، من عجز عن الوضوء ينتقل إلى التيمم. فصارت القاعدة الأولية أو الحكم الأولي أن كل مكلف عاجز عن الوضوء لسبب ما ينتقل إلى التيمم، واضح. ولكن جاءت أدلة أخرى مخصصة للأدلة الثانوية والتي هي التيمم بأن هذا العاجز عن الوضوء إن كان بسبب كسر أو جرح أو قرح فله حكم خاص قبل اللجوء إلى التيمم. مقتضى تلك الأدلة هو وجود حكم وسطي بين الوضوء وبين التيمم، فاصطلح عليه بالوضوء الناقص أو الوضوء الجبيري، فصار هذا المكلف، فصار كل مكلف حينئذ بمقتضى ملاحظة جميع الأدلة يجب عليه الوضوء. فإن عجز عن الوضوء لمانع من أحد ثلاثة كسر قرح جرح فعليه الوضوء الجبيري أو الوضوء الناقص، وإن كان المانع منه من الوضوء غير هذه الثلاثة انتقل إلى التيمم. بل حتى هذا الذي وظيفته الوضوء الناقص إذا عجز عن الوضوء الناقص حينئذ يلجأ إلى إلى التيمم، واضح ترتيب العمل. فإذا مثل الشخص الذي عجز عن الوضوء قبل أن ينتقل إلى التيمم عليه الفحص هل هو من مورد هذه الثلاثة أو لا، إن كان منها ثم هذا الذي عنده جبيرة قبل الانتقال، التفتوا وياي، قبل الانتقال إلى الوضوء الناقص إلى الوضوء الجبيري عليه مراعاة حكم، وهو إن تمكن من إيصال الماء لتمام ظاهر البدن مع وجود الجبيرة وجب. أعيد، هذا المكلف الذي عنده جبيرة لأحد الأسباب الثلاثة عليه الانتقال إلى الوضوء الناقص، ولكن متى؟ بعد أن يعجز عن الوضوء التام الكامل. ومتى يعجز عن الوضوء الكامل؟ إذا لم يتمكن من إيصال الماء لتمام ظاهر البشرة. أما إذا تمكن ولو مع الجبيرة أو ولو بنزعها وإعادتها فلا يصدق عليه العجز، لأن العجز المقصود في المقام عجز شرعي قد يوجب إيصال الماء ضرر أو حرج أو ضيق الوقت أو ضياع الصلاة، أي واحد من هذه الأمور يصدق معها أنه عاجز عن الإيصال عن الوضوء التام، حينئذ ينتقل إلى. بناء على هذه القاعدة قال الفقهاء أن الذي على بعض أعضاء وضوئه جبيرة يجب عليه إيصال الماء إن تمكن ولو بنزعها أو من إدخال الماء تحتها، وإن لم يتمكن لعجز تكويني أو شرعي. يعني تكويني يعني شنو؟ هو أساسا ما يقدر، ما يدخل، ما يدخل تحت، وإذا رفع حاي ينتفي الغرض بعد أنه هو مريض، أو لا يتمكن، هي مخليها بطريقة بحيث يدخل الماء تحتها، ولكن إيصال الماء تحتها شنو؟ يوجب ضرر، يوجب حرج، يوجب زيادة المرض إلى آخره، فهذا عجز شرعي. إذا كان المكلف عاجزا ينتقل إلى الوضوء الناقص، أما إذا كان متمكنا فلا يصار إلى الوضوء الناقص وإنما الوضوء الكامل. واضح إن شاء الله؟ خب، إذا كان عاجز فعلا حقيقة وصارت وظيفته تكليفه الانتقال الوضوء الناقص، كيف يصنع؟ قال حينئذ وإلا لزم المسح عليه. هذه المسألة اللي بعدها، إذا كان عاجزا فعلا حينئذ ينتقل إلى مسح محل الغسيل الذي عليه الجبيرة، أما المكانات الظاهرة أكو عجز، فبعد شنو؟ طب هذا منين نحصل؟ التفت وياه، هذا إحنا والكلام بشكل عام إيه صحيح عليه المسح، لكن يجي الكلام المسح وين؟ يعني هو هذا الذي عجز من إيصال الماء عليه الانتقال للمسح في كل أماكن المسح والغسيل؟ لو شنو؟ هاي كيفية مو كيفية لا عقلائية ولا عرفية ولا إحنا نعتبرها، لابد من أخذها من الشارع، فلذلك صار الرجوع للروايات، ومضمون كثير من الروايات أنه يغسل الأماكن الظاهرة ويمسح على الأماكن المغطاة المجبرة. قال أما وجوب نزع الجبيرة أو غمسها مع الإمكان فلأنه مقتضى ما دل على وجوب الوضوء على التمكن منه أساسا. هذا ليش الفقهاء يقولون إذا تمكن من نزعها أو غمسها وجب؟ يقول لأنه هذا إذا يتمكن من إيصال الماء بأحد هذه الطرق لا يصدق أنه عاجز، والذي وظيفته الوضوء الناقص أو الجبيري هو العاجز، فإذا لم يكن عاجزا ما يصير يروح شنو يمسح. بلي قارح خب عرفا واضح، يعني ذلك التسبب الذي في بدن الإنسان ويخرج ذلك السائل المخصوص، ليس مثل الدم، اي جراحة يسموه، مو فقط دمل، من قبيل الدمل، اماكن التي توجب يعني خروج هذا هذا واحد منها، يعني بس هذا يعني هذا ماذا سيعبر عن التقرحات واضحة تقرح جرح وهذا اللي يصير فتح ويخرج دم كسورها واضح ما عداها واللي يصير خلل بالظاهر البدن مثل حروق طبعا حروق اي في بعض حالاتها اللي تصل الى تحت الجليد بعد مده يصير تقرحات ايضا مورد من مواردها ما هو واضح
اي بعض الموارد واضح
اي ما ادري ستعريف ايش تريد جامع مانع لي
كل انتفاخ مثلا
لا عام بعضها مو انتفاخات خلينا نقول كل خلل في ظاهر البدن يوجب خروج يوجب خروج السائل الابيض المخصوص مخصوص اللي هو عاده هذا اللي يصير مثلا يسموه اقرب لبلازما الدم ايش يسموه هذا الكريات البيض ونتيجه عمل كريات البيض مرات هي تتلف صار حكي طبي بعد مو ماله مدخليه بس باب التوضيح يعني انه هذه نتيجه الحرب اللي تقوم بها الكريات البيض مع لا مع الفيروسات وجراثيم وما شكل ذلك اي يكون نتيجتها تلف بعض الكريات وتلف بعض الجراثيم فيتحول الى هذه الماده الخاصه اللي يسميها جراحه يتخلص منها البدن بفرزها الى الخارج خارج البدن فيصير تقرحات بل الى اخره اذا صارت تقرحات مشمول يعني اذا صارت هي بعنوانها بعنوان كون حارق الى دليل الخاص بس اذا صارت قروح مشموله بهذا واما وجوب المسح عليها مع التعذر فللروايات الخاصة وإن كانت القاعدة تقتضي التيمم لعدم القدرة على الوضوء التام واضح هذا بيناه بعد أنه أصلاً القاعدة الأولى تقتضي أنه بعد العجز عن الوضوء التام ينتقل إلى التيمم ولكن هذه الروايات دلت على أنه وين ينتقل قبل الانتقال للتيمم يأتي بالوضوء الجبيري أو الوضوء الناقص كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك في مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ فقال إن كان يؤذيه الماء إذا الماء يؤذيه فليمسح على الخرقة هذا لا هو وضوء ولا هو تيمم يعني قل له شنو يغسل وضوء يتوضأ لكن شو يسوي إن كان فليمسح على الخرقة هذا بعد راح يجي كلام مع الرواية الثانية وقت ما يسع بأنه أساساً هذا خاصة بالقرحة أو تشمل غير القرحة وهل المسح على تمام أعضاء الوضوء أو خصوص الخرقة هذا بعد بضميمة الروايات اللاحقة مع تفصيل آخر في المطلب يأتي الكلام فيه إن شاء الله
فليمسح على الخرقة تأكيد يعني
لا لا هو هذا تشريع
تشريعون هنا لما يتجلل فيعصبها بالخرقة
أي؟
ويتوضأ ويمسح عليها على الخرقة إذا توضأ
هذا سؤال
هو هذا وجه السؤال
إيه فبعد الإمام غير يجي يبين له إنه شو يسوي
أي
يعني قصدك الإمام بس يقول له إيه هاي
لا القصد إنه تكون تأكيدية بعد
لا مريد يقول له لا يريد يبين بأنه إذا كان يؤذي السائل شنو قال فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها هذا أخوه يمسح عليها يعني شنو يضر ما يضر الماء السائل هو قاعد يسأل يقول له يسوي هيك وهيك ويشدها ويمسح عليها إذا قال له إيه الإمام يقول له نعم إذا قال هيك هذا معناته شنو؟ مطلقا يكون يمسح على الخرق أما هو اللي قال إذا يضر الماء يمسح على الخرق وصلى الله على محمد وآله الطاهرين